إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنظرا لوجود أو وصول كثير من حجاج بيت الله الحرام، فإننا سنؤجل دروس التوحيد والفقه والتفسير إلى ما بعد الحج إن شاء الله، ونبدأ اليوم في قراءة والتعليق على كتاب شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر، تبصير الناسك بأحكام المناسك في الحج، من ابتداء من الليلة، وربما أن نضيف أياما أخرى كليلة الخميس والجمعة والسبت إن شاء الله تعالى، ويوم السبت الصباح
بعد الفجر
كله سيكون إن شاء الله في كتاب الحج. أعطيها لبعض الإخوة والباقي إن شاء الله بكرة تتيسر.
أحسن الله إليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه،
صلى وسلم.
أما بعد، فيقول الشيخ حفظه الله تعالى في رسالته تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأذور عن الصحابة، قال حفظه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك القدوس السلام، فرض الفرائض وأحكم الأحكام أتم إحكام، وجعل حج بيته الحرام أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو الفضل والإنعام والجلال والإكرام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، القدوة الأسوة الإمام حق الإمام، أفضل من صلى وتصدق وحج واعتمر وصام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الشرفاء الكرام، وعلى أصحابه هداة الأنام ومصابيح الظلام، وعلى الذين جاءوا من بعدهم سائرين على نهجهم، وكانوا لهم نظيف القلوب طيب الكلام، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أما بعد، فإن من المعلوم لدى الخاص والعام من أهل الإسلام أن أعظم نعمة أنعم الله بها على الثقلين الجن والإنس في آخر الزمان أن بعث فيهم رسوله الكريم محمدا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، لإخراجهم به من الظلمات إلى النور وهدايتهم إلى الصراط المستقيم، فدل أمته على كل خير وحذرها من كل شر وبلغ البلاغ المبين، وقد بنى الله دينه الحنيف على 5 أركان. نعم،
هذه المقدمة لا تحتاج إلى تعليق، واضحة، بيّن فيها المصنف رحمه الله حفظه الله تعالى أهمية التوحيد وأهمية يعني البدء به، ومقدمة لطيفة فيها تنبيهات على وجوب سلوك منهج أهل السنة والجماعة، سواء فيما يتعلق بالاعتقاد أو القول أو العمل. فضل.
قال: وقد بنى الله دينه الحنيف على 5 أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، كما جاء ذلك مبينا في حديث جبريل المشهور الذي سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها، وقال في آخره: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم.
يعلمكم.
هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قال: وكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم له لما سأله عن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. والحديث عند مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: وفي صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان.
الحمد لله.
رحمك الله. قال: وأعظم هذه الأركان وأهمها الشهادتان: الشهادة لله بالألوهية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ومقتضى هاتين الشهادتين أن لا يعبد إلا الله، وأن تكون العبادة طبقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل عمل لا ينفع صاحبه عند الله تعالى إلا إذا كان خالصا لله ومطابقا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وأعظم الأركان بعد الشهادتين الصلاة، وهي عمود الإسلام وناهية عن الفحشاء والمنكر، وهي آخر ما يفقد من الدين في الحياة الدنيا، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وهي صلة قوية بين العبد وبين ربه لتكررها في كل يوم وليلة خمس مرات. وبعد الصلاة الزكاة التي قرنها الله تعالى بها في آيات كثيرة من كتابه العزيز، ونفعها متعد، يستفيد بإخراجها صاحب المال أجرا عظيما وينتفع بها الفقير، وهي شيء قليل فرضه الله في أموال الأغنياء في كل سنة لا يضر الغني إخراجه، وفائدته للفقير عظيمة. وبعد الزكاة الصيام، وهو صيام شهر في السنة، هو شهر رمضان، ثم الحج الذي يجب في العمر مرة واحدة. قال: وقد كثرت المؤلفات في بيان أحكام الحج والعمرة من المتقدمين والمتأخرين، وفيها المطول والمختصر، ومن أنفع المؤلفات المختصرة رسالة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وهي بعنوان: التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. وقد طبعت هذه الرسالة عشرات المرات وترجمت إلى عدة لغات، وعم نفعها وصار لها قبول عند طلبة العلم، وكان طبعتها الأولى في عام 63 و300 للهجرة على نفقة الملك عبد العزيز رحمه الله. وكان المصنف رحمه الله بعد ذلك يضيف فيها زيادات وتحقيقات، وكانت وفاته رحمه الله 20 و400 للهجرة. قال: وقد كنت راغبا منذ زمن في كتابة رسالة في الحج والعمرة، وقد يسر الله تعالى تحقق هذه الرغبة في هذا العام 28 و400 للهجرة بتأليف هذه الرسالة المختصرة، وسميتها تبصير الناسك بأحكام المناسك. تبصير الناسك، أحسن الله إليكم، تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال: وأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني هذا العمل، ويمن علي بالمثوبة، وأن ينفع به طلاب العلم وقاصد بيت الله الحرام، وأن يثيب من نشره أو سعى في نشره، وأن يوفق المسلمين للفقه في الدين والثبات على الحق، إنه تعالى سميع مجيب.
هذه المقدمة العظيمة قدمها شيخنا حفظه الله، بين فيها أركان الإسلام التي جاءت في حديثي عمر وابن عمر، وبين فيها أهمية الكتابة في هذا الباب، أي في المناسك، إلى أن وأثنى على كتاب شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى، وبين أهمية بناء هذه الأمور على توحيد الله، هو تحقيق التوحيد بفهم معنى الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله إلا معبود بحق إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله، بمعنى أنه لا أن طاعته تصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر به، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم، واجتناب ما عنه نهى وزجر. ثم بين أهمية الصلاة ومنزلتها في الإسلام، والصحيح أن ترك أن الصلاة هي الركن الذي من تركه كفر بعد الشهادتين، وأما بقية الأركان فالقول الراجح أن من تركها جحدا كفر، ومن تركها كسلا أو تهاونا أو بخلا فهو مرتكب لكبيرة من الكبائر. ثم دعا حفظه الله بهذا الدعاء المبارك بأن ينفع الله بهذه الرسالة القارئة ومؤلفها وقارئها، وأن ينفع بها طلاب العلم وقاصدي بيت الله الحرام. والآن نبدأ في صلب الكتاب. تفضل.
قال: آداب وأخلاق يكون عليها الناسك في حجه وعمرته.
هذه مهمة جدا، هذه الآداب والأخلاق أن يقوم بها المؤمن حتى يكون حجه مبرورا وسعيه مشكورا وعمرته صحيحة. نعم.
أولا، أهم ما يجب أن يكون عليه الناسك في حجه وعمرته أن يخلص عمله لله، وأن يسلم من الرياء والسمعة، ليظفر بالأجر والثواب في حجه وعمرته. ففي صحيح مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. قال وفي سنن ابن ماجه رحمه الله بإسناد فيه ضعف من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجته: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. قال وقد أورد الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة ما يعضده ويكون به حسنا لغيره.
بيّن في بداية هذا الكتاب أهمية الإخلاص لله وحده في الحج وفي غير الحج. ولما كان الحج أعمالا قلبية وبدنية كان فإنه ينبغي المسلم أن يجتهد في الإخلاص لله وحده، فيقصد بعمله وبحجه وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، لا يريد من وراء ذلك جزاء ولا شكورا. والإخلاص يناقضه أمران: الشرك والرياء، وينقصه يسير الرياء والمعاصي، هذه تنقصه. فانتبه يا عبد الله، إذا قصدت بين الله الحرام وقلت لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، فليكن لا شريك لك، فليكن قصدك ابتغاء وجه الله، تقصد وجه الله، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، فاعبد الله مخلصا له الدين. والحج عبادة، فيجب أن يكون خالصا لله. من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وعلى المسلم أن يجتهد في تحقيق هذه الآداب الشرعية، وأساسها الإخلاص والموافقة، أي أن يحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: خذوا عني مناسككم. وهذا يتطلب من العبد أن يتعلم أحكام الحج ومناسكه قبل أن يدخل في الحج. نعم. وأيضا يجب على المسلم أن يحرص على الإخلاص لله وحده والبعد عن الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر. ليس المراد أن يقال إن فلان حاج ولذلك بعض الناس إذا حج يكتب لوحة طويلة عريضة على باب بيته الحاج فلان، وهذا خطأ كبير وهو من البدع التي أحدثها الناس. الله يعلم أنك حاج. إذا من تريد أن تخبر؟ تخبر الناس؟ هنا يخشى عليك من الرياء. أيضا على المسلم أن يبتعد عن أن يتعلق بغير الله سبحانه وتعالى، كالتعلق بأصحاب القبور وعبادتها من دون الله والذبح لها والنذر لها والاستغاثة بأهلها، كأن تقول مدد يا فلان، مدد يا علان، أغثني يا فلان، فهذا ينقض الصلاة والصوم والحج والزكاة وجميع الأعمال. لو مددت يدك إلى ميت في قبره وقلت مدد يا سيدي فلان يا شيخ فلان، أنت والله كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، لا قيمة لصلاتك ولا لحجك ولا لصومك ولا لزكاتك ولا لأعمالك. إذا كنت ممن يمد يده لغير الله فتسأل الموتى في قبورهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات. وما أكثر هذه المظاهر في بلاد المسلمين، فلا تكاد تجد قرية أو مدينة إلا وفيها قبر وقبة تعبد من دون الله، يذبحون لها وينذرون لها ويستغيثون بأهلها من دون الله، ويطلبون من صاحبها الولد والمدد وما إلى ذلك من الشركيات الموجودة في كثير من بلاد المسلمين. نعم.
حاشا هذه البلاد ولله.
حاشا هذه البلاد ولله الحمد التي طهرت من هذه المظاهر منذ أكثر من 300 سنة، ولله الحمد والمنة. نعم.
قال
فلا تجد عندنا قبر يعبد ولا قبة تعظم أو يتعلق بها من دون الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الأدب الثاني أن يجتهد الحاج في معرفة أحكام الحج والعمرة ليؤديهما على بصيرة، فيقتني منسكا في ذلك، ومن أنفع ما يقتنيه منسك شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الذي تقدم التنويه به قريبا، وأن يسأل أهل العلم أيضا عن الشيء قبل فعله حتى لا يقع في الخطأ.
هذا الأدب الثاني بعد الثالث.
نعم.
الأدب الثاني أن يتفقه في أمور حجه. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلما فعل نسكا قال ماذا؟ خذوا عني مناسككم. والمقصود يا عبد الله أن تأخذ المناسك عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، تطبق ما دل عليه الكتاب والسنة، ولا ينفع أن تحج مقلدا للناس يعني تفعل ما يفعلون، فكثير من الناس قد يوقعك في البدع أو الشرك وأنت لا تشعر. إذن عليك أن تتعلم وأن تتفقه قبل أن تقدم في الحج إلى الحج. ولله الحمد الآن فيه هناك يعني أرقام لعل نحصل أتيكم بها غدا إن شاء الله في وزارة السنة الإسلامية في التوعية، تتصل بها وتبين لك جميع مناسك الحج، فضلا عن الكتب التي توزع في مراكز الدعوة ومراكز التوعية في الحج. نعم.
قال الأدب الثالث أن يحرص في سفره للحج على صحبة الأخيار الذين يستفيد منهم علما وأدبا، ففي صحيحي البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة.
هذا الأدب مهم جدا، اختيار الرفقة الصالحة، والمرء على دين خليله، والمرء على مع من أحب، تبحث عن المخيم الذي فيه طلاب علم وفيه مشايخ يوجهونك إلى الخير وفيه الجلساء الطيبون. قال الله تبارك وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وجالس الناس الصالحين وحج مع الناس الصالحين المتفقهين في دين الله سبحانه وتعالى. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وأورد شيخنا حفظه الله ماذا الحديث المهم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فانتبه يا عبد الله، لا تجلس مع المدخنين، مع أصحاب الشيشة، أصحاب الغناء، أصحاب الخنا الذين ينظرون إلى المناظر السيئة، اجلس مع الناس الصالحين الذين ينفعونك في أمر دينك ودنياك. نعم.
قال الأدب الرابع: أن يكون معه في سفره ما يحتاج إليه من المال حتى لا يحتاج إلى ما عند الناس، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. والحديث متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
هذا الأدب مهم جدا. الحج لمن على من استطاع إليه سبيلا، كما قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالذي لا يستطيع الوصول إلى الحج إما أنه لا يجد مالا أو لا يجد تصريحا أو نحو ذلك فإنه لا حج عليه، لا حج عليه، لكن يجب عليه أن يبذل ما يستطيع من أجل الحج بمال حلال ويبتعد عن الحرام ويجتهد في ذلك. ويعني تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله. فعليك أن تجتهد. إذا لم تكن لديك زاد، إذا لم يكن لديك زاد ولا راحلة فلا حج عليك ولا تلزم نفسك. أما الذين يتسللون بدون تصاريح بسبب أنهم غير قادرين على الدفع للمخيمات فهؤلاء آثمون، آثمون من عدة نواحي. الأمر الأول أنه غير ملزم وهو لا يستطيع الحج. الأمر الثاني أن ولي الأمر وفقه الله قد سن هذا الأمر للمصالح المرسلة من أجل يعني الرأفة بالمسلمين حتى لا يؤذي بعضهم بعضا، فيحدد أعدادا معينة في كل عام بإقرار العلماء وإجماعهم على ذلك. فالتسلل أو التستر، أو بعض الناس يعني يلبس ربما لبس ملابس تخدع الناس، المهم لا يجوز له أن يحج بدون تصريح. ثم إن هذا من طاعة ولي الأمر، وقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فولي الأمر قد نظم أمور الحج بالتشاور مع العلماء والمشايخ الكبار، واتخذت هذه القرارات بناء على ذلك. فلا يحل لك إن لم تحصل على تصريح أن تذهب وتؤذي الناس في طرقاتهم وتتسكع في الطرقات وتعرض نفسك للمهانة، وربما منعت سنين طويلة بسبب ذلك. نعم.
قال الأدب الخامس: أن يتحلى بالأخلاق الكريمة ويعامل غيره معاملة حسنة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي بإسناد حسن من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. قال: والمعنى أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به.
نعم. التخلق بالأخلاق الفاضلة هذه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وفي غير الحج، لكنه يتأكد في الحج أكثر نظرا لأنك قد تتعرض لزحام ولكذا، فعليك أن تكون لينا هينا مع إخوانك تتلطف بهم ولا تزاحمهم ولا تدفعهم ولا ترفسهم بيديك ورجليك مثل ما يفعل بعض الناس، يأتي إلى الجمرات أو إلى الطواف وكأنه هاجم وكأنه مصارع حرب يريد أن يهجم على الناس، يشغل يديه ورجليه هكذا يمينا وشمالا، هذا يأثم ويعرض حجه للخلل. فعليك أن تتنبه يا عبد الله، تخلق بالأخلاق الفاضلة، أخلاق رسول الله الذي قال الله فيه وإنك لعلى خلق عظيم، وقال اتق الله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فانتبه لهذا، قال إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق، ويقول صلى الله عليه وسلم أكمل الناس إيمانا أحسنهم خلقا. فلتتخلق بالأخلاق الفاضلة مع إخوانك الحجاج ومع الجميع حتى لا تخدش حجك أو يعني تنقصه. نعم.
قال الأدب السادس أن يشغل بالذكر والدعاء والاستغفار ويحفظ لسانه وأركانه إلا من خير، ويشغل وقته فيما يعود عليه بالعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ.
إذن هذا الأدب يتعلق بكف اللسان والاشتغال بالذكر، اشتغل بالتلبية بالتهليل والتحميد والتكبير والتسبيح، اشتغل بتلاوة القرآن، اشتغل بما يعود عليك بالخير، ولا تكن من أهل القيل والقال تضيع وقتك بما لا فائدة فيه، وربما جرك بعض الناس إلى السب والشتم والكلام البذيء وما إلى ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لرسوله أمسك عليك هذا، يقول أمسك عليك أي لسانك، فكيف بأيام الحج؟ فلتجتهد تشتغل بذكر الله تلبية والتحليل والتهليل والتحميد، وإياك وإطلاق لسانك فيما لا يليق، يعني عليك إما أن تذكر وإما على الأقل أن تسكت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم.
قال حفظه الله تعالى الأدب السابع أن يحذر إيذاء غيره بقول أو فعل، لقوله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، متفق عليه. ويحذر أيضا إيذاء غيره برائحة الدخان الخبيثة مثلا إذا كان قد ابتلي بشربه، بل يجب عليه أن يترك شربه ويتوب إلى الله من ذلك عز وجل من ذلك، لأن فيه إضرارا بالصحة وإضاعة للمال. قال وينبغي للمسلم أن يحرص على الإتيان بهذه الأخلاق والآداب الحسنة في أحوالها كلها، ويتأكد
في أحواله
كلها، ويتأكد ذلك في سفره إلى الحج والعمرة.
يعني أيضا يكف لسانه لا يؤذي الناس بقول أو فعل، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على المسلم على أن يكف لسانه ويده، فقال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ويبتعد عن الغيبة والنميمة والكلام البذيء والسب والشتم وما إلى ذلك، فيحفظ لسانه، وفي الوقت نفسه لا يؤذي الناس برائحته، ينظف جسده ويبتعد عن حتى عن أكل الثوم والبصل، ويبتعد عن الشراب المحرم كالدخان. الدخان محرم بإجماع المسلمين وبإجماع العقلاء حتى من غير المسلمين، فإذا عليك أن تبتعد عنه. والله لو أن المدخن يشعر بما يشعر به من يشم رائحة عرقه لعلم أنه يؤذي الناس، إذا جلس في مجلس آذاهم، وإذا كان زحام آذاهم،
برائحته النتنة، دخان نتن ورائحة صاحبه نتنة، دائما منتن منتن مرة، فانتبه لهذا واترك الدخان في الحج وفي غير الحج، فإنه شراب محرم ولا يجوز المسلم أن يتعاطاه. نعم.
والشم ونحو ذلك،
ومثله الشم، ومثله التنبول، ومثله القات وأعظم منه، وغير ذلك من المحرمات. نعم
انتهى.
نبدأ
فضل الحج والعمرة.
نمشي 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 لأن الكتاب طويل كما تعلم. الليلة ما في أسئلة، غدا إن شاء الله الأسئلة.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فضل الحج والعمرة. قال: ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في فضل الحج والعمرة أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة، رواه الترمذي وابن خزيمة في صحيحه، والنسائي من حديث ابن مسعود وإسناده عندهم حسن، ورواه النسائي بإسناد صحيح من حديث ابن عباس وليس فيه والذهب والفضة. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكل أفضل الجهاد حج مبرور، ورواه البخاري. قال: وقد ذكر الحافظ رحمه الله في الفتح أن الأكثر ضبط لكل بضم الكاف خطاب للنساء، وأنه روي بكسر الكاف وزيادة ألف قبلها للاستدراك، لكن وقال: والأول أكثر فائدة، لأنه يشتمل على إثبات فضل الحج وعلى جواب سؤالها عن الجهاد. قال: ويقوي ما قاله الحافظ أيضا أنه قد يفهم من رواية لفظ الاستدراك لكن أن الحج أفضل من الجهاد، وهو خلاف ما جاء مبينا في حديث أبي هريرة الآتي بعد هذا الحديث. قال: ورواه ابن ماجه وابن خزيمة في صحيح، ولفظه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: قلت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. والحديث متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدت أمه. والحديث متفق عليه. ومنه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص رضي الله عنه: أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. والحديث عند مسلم. قال: والحج المبرور هو الذي يأتي به المسلم وفقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لحديث جابر رضي الله عنه الطويل، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. قال: ورواه مسلم والنسائي أيضا بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم، ولفظه: يا أيها الناس، خذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا. قال: مع البعد عن الرفث والفسوق والامتناع عما منع المحرم من فعله. قال: وعلامة كون الحج مبرورا أن يتحول المسلم بعد حجه من الحسن إلى الأحسن، ومن السيء إلى الحسن، فإذا كان قبل حجه ابتلي بالوقوع في شيء من المعاصي والآثام فعليه أن يتوب في حجه توبة نصوحا يقلع فيها عن الذنوب، ويندم على ما حصل منه، ويعقد العزم في المستقبل على أن لا يعود إليها. وإذا كان الذنب يتعلق بحقوق الآدميين فعليه أن يردها إليهم إن كانت مالية إذا كانوا لم يعفوه منها، أو يطلب منهم المسامحة إذا كانت الإساءة إليهم في إيذائهم بلسانه ويده، إلا إذا كان علم أنه يترتب على إعلام بذلك مفسدة وفرقة وشحناء، فيكتفي بطلب المسامحة منهم بألفاظ عامة مع الثناء عليهم بما يليق بهم والدعاء لهم، فيفتح لنفسه بالحج باب خير ويبدأ حياة جديدة معمورة بتقوى الله والاستقامة على أمره. وأما إذا كان قبل الحج على حالة سيئة واستمر عليها بعد الحج فإن ذلك علامة على عدم ظفره ببر الحج. قال والذنوب التي نعم
في عنوان ولا
لا
أكمل.
قال والذنوب التي تكفرها الأعمال الصالحة كالصلاة والحج وغير ذلك هي الصغائر، لقول الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، الحديث عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال وأما الكبائر فإن الذي يكفرها هو التوبة منها، فبتوبة الحاج من الذنوب كبيرها وصغيرها يظفر برجوعه من حجه كيوم ولدت أمه. وأما إذا لم يتم منها وفعلها أو عزم على فعلها فإنه مؤاخذ على ذلك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قول الله تعالى من سورة الأنعام من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قال واعلم أن تارك السيئة الذي لا يعملها على ثلاثة أقسام، تارة يتركها لله فهذا تكتب له حسنة على كفه عنها لله تعالى، وهذا عمل وليه، ولهذا جاء أنه يكتب له حسنة كما جاء في بعض ألفاظ الصحيح فإنه تركها من جرائي أي من أجلي، وتارة يتركها نسيانا وذهولا عنها فهذا لا له ولا عليه لأنه لم ينوي خيرا ولا فعل شرا، وتارة يتركها عجزا وكسلا عنها بعد السعي في أسبابها والتلبس بما يقرب منها، فهذا بمنزلة فاعلها، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. والحديث متفق عليه من حديث أبي بكرة رضي الله عنه.
هذه الآداب المتعلقة بفضل الحج والعمرة والتنبيه على بعض الآداب فيهما، فقد سمعت من أحاديث والتي منها الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وحديث تابع بين الحج والعمرة، قبل ذلك قول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله وغير ذلك. والحج والعمرة كفارة، والحج والصلاة والعمرة والصلاة والجمعة الجمعة كفارة لما بينهما ما لم تغشى الكبائر، والله تبارك وتعالى يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقد نبه الشيخ رحمه الله على أن الذي يغفر الذي يغفر ولو لم تكن ثمة توبة إنما هي ماذا؟ الصغائر فقط. ولذلك قال إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر، وأما الكبائر فإنها لا تكفر إلا بالتوبة، التوبة الصادقة النصوح بشروطها الأربعة: الإقلاع من الذنب، والعزم بأن يتركها بالكلية، والعزم على عدم العودة، والندم على ما فات، ورد حقوق الناس من رد المظالم إلى أهلها، ورد المظالم إلى أهلها. فلا بد أن نتنبه لذلك ونحذر كل الحذر من ما يخدش حجنا وعمرتنا، ومن حج ولم يرفث ولم يفسق فماذا؟
رجع
من ذنوبه كيوم ولدته أمه كيوم ولدته أمه، هذا إذا اجتنب الصغائر. أما إن ارتكب كبائر فإنها لا تغفر بذلك. فعلى المسلم أن يتنبه ويبتعد عن المعاصي صغيرها وكبيرها، لأن التهاون بالصغائر قد يحولها إلى ماذا؟ إلى كبائر. ولذلك يقول العلماء لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع ماذا؟ مع الاستغفار. والمقصود بلا كبيرة مع الاستغفار أي مع التوبة الصادقة النصوح. فعلينا أن نتنبه لهذا الأمر وأن نجتهد في أن يكون حجنا مبرورا بالجد والاجتهاد في أدائه على الوجه الصحيح، وباجتناب الصغائر والكبائر، وبحفظ اللسان، وبالجد والاجتهاد فيما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الشعيرة العظيمة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله غدا والأيام الأخرى نترك لكم فرصة للأسئلة إن شاء الله تعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنظرا لوجود أو وصول كثير من حجاج بيت الله الحرام، فإننا سنؤجل دروس التوحيد والفقه والتفسير إلى ما بعد الحج إن شاء الله، ونبدأ اليوم في قراءة والتعليق على كتاب شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر، تبصير الناسك بأحكام المناسك في الحج، من ابتداء من الليلة، وربما أن نضيف أياما أخرى كليلة الخميس والجمعة والسبت إن شاء الله تعالى، ويوم السبت الصباح في بعد الفجر كله سيكون إن شاء الله في كتاب الحج. نعطيها لبعض الإخوة والباقي إن شاء الله بكرة تتيسر.
أحسن الله إليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الشيخ حفظه الله تعالى في رسالته تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأذور عن الصحابة، قال حفظه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الملك القدوس السلام، فرض الفرائض وأحكم الأحكام أتم إحكام، وجعل حج بيته الحرام أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو الفضل والإنعام والجلال والإكرام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، القدوة الأسوة الإمام حق الإمام، أفضل من صلى وتصدق وحج واعتمر وصام، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الشرفاء الكرام، وعلى أصحابه هداة الأنام ومصابيح الظلام، وعلى الذين جاءوا من بعدهم سائرين على نهجهم، وكانوا لهم نظيف القلوب طيب الكلام، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أما بعد، فإن من المعلوم لدى الخاص والعام من أهل الإسلام أن أعظم نعمة أنعم الله بها على الثقلين الجن والإنس في آخر الزمان أن بعث فيهم رسوله الكريم محمدا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لإخراجهم به من الظلمات إلى النور وهدايتهم إلى الصراط المستقيم، فدل أمته على كل خير وحذرها من كل شر وبلغ البلاغ المبين، وقد بنى الله دينه الحنيف على 5 أركان. نعم،
هذه المقدمة لا تحتاج إلى تعليق، واضحة، بيّن فيها المصنف رحمه الله حفظه الله تعالى أهمية التوحيد وأهمية يعني البدء به، ومقدمة لطيفة فيها تنبيهات على وجوب سلوك منهج أهل السنة والجماعة سواء فيما يتعلق بالاعتقاد أو القول أو العمل. فضل.
قال: وقد بنى الله دينه الحنيف على 5 أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، كما جاء ذلك مبينا في حديث جبريل المشهور الذي سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها، وقال في آخره: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم.
يعلمكم.
هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قال: وكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم له لما سأله عن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. والحديث عند مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: وفي صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان.
الحمد لله.
أرحمك الله. قال: وأعظم هذه الأركان وأهمها الشهادتان: الشهادة لله بالألوهية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ومقتضى هاتين الشهادتين أن لا يعبد إلا الله، وأن تكون العبادة طبقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل عمل لا ينفع صاحبه عند الله تعالى إلا إذا كان خالصا لله ومطابقا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وأعظم الأركان بعد الشهادتين الصلاة، وهي عمود الإسلام وناهية عن الفحشاء والمنكر، وهي آخر ما يفقد من الدين في الحياة الدنيا، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وهي صلة قوية بين العبد وبين ربه لتكررها في كل يوم وليلة 5 مرات. وبعد الصلاة الزكاة التي قرنها الله تعالى بها في آيات كثيرة من كتابه العزيز، ونفعها متعد، يستفيد بإخراجها صاحب المال أجرا عظيما وينتفع بها الفقير، وهي شيء قليل فرضه الله في أموال الأغنياء في كل سنة لا يضر الغني إخراجه وفائدته للفقير عظيمة. وبعد الزكاة الصيام، وهو صيام شهر في السنة هو شهر رمضان، ثم الحج الذي يجب في العمر مرة واحدة. قال: وقد كثرت المؤلفات في بيان أحكام الحج والعمرة من المتقدمين والمتأخرين، وفيها المطول والمختصر، ومن أنفع المؤلفات المختصرة رسالة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وهي بعنوان: التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. وقد طبعت هذه الرسالة 10 مرات وترجمت إلى عدة لغات، وعم نفعها وصار لها قبول عند طلبة العلم، وكان طبعتها الأولى في 63,300 للهجرة على نفقة الملك عبد العزيز رحمه الله، وكان المصنف رحمه الله بعد ذلك يضيف فيها زيادات وتحقيقات. وكانت وفاته رحمه الله سنة 2400 للهجرة. قال: وقد كنت راغبا منذ زمن في كتابة رسالة في الحج والعمرة، وقد يسر الله تعالى تحقق هذه الرغبة في هذا العام 2400 للهجرة بتأليف هذه الرسالة المختصرة، وسميتها تبصير الناسك بأحكام المناسك. تبصير الناسك، أحسن الله إليكم، تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال: وأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني هذا العمل ويمن علي بالمثوبة، وأن ينفع به طلاب العلم وقاصد بيت الله الحرام، وأن يثيب من نشره أو سعى في نشره، وأن يوفق المسلمين للفقه في الدين والثبات على الحق، إنه تعالى سميع مجيب.
هذه المقدمة العظيمة قدمها شيخنا حفظه الله، بين فيها أركان الإسلام التي جاءت في حديثي عمر وابن عمر، وبين فيها أهمية الكتابة في هذا الباب، أي في المناسك، إلى أن وأثنى على كتاب شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى، وبين أهمية بناء هذه الأمور على توحيد الله، هو تحقيق التوحيد بفهم معنى الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله، إلا معبود بحق إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله، بمعنى أنه لا أن طاعته تصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر به، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم، واجتناب ما عنه نهى وزجر. ثم بين أهمية الصلاة ومنزلتها في الإسلام، والصحيح أن ترك أن الصلاة هي الركن الذي من تركه كفر بعد الشهادتين، وأما بقية الأركان فالقول الراجح أن من تركها جحدا كفر، ومن تركها كسلا أو تهاونا أو بخلا فهو مرتكب لكبيرة من الكبائر. ثم دعا حفظه الله بهذا الدعاء المبارك بأن ينفع الله بهذه الرسالة القارئة ومؤلفها وقارئها، وأن ينفع بها طلاب العلم وقاصدي بيت الله الحرام. والآن نبدأ في صلب الكتاب. تفضل.
قال: آداب وأخلاق يكون عليها الناسك في حجه وعمرته.
هذه مهمة جدا، هذه الآداب والأخلاق أن يقوم بها المؤمن حتى يكون حجه مبرورا وسعيه مشكورا وعمرته صحيحة. نعم.
أولا، أهم ما يجب أن يكون عليه الناسك في حجه وعمرته أن يخلص عمله لله، وأن يسلم من الرياء والسمعة، ليظفر بالأجر والثواب في حجه وعمرته. ففي صحيح مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. قال وفي سنن ابن ماجه رحمه الله بإسناد فيه ضعف من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجته: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. قال وقد أورد الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة ما يعضده ويكون به حسنا لغيره.
بين في بداية هذا الكتاب أهمية الإخلاص لله وحده في الحج وفي غير الحج، ولما كان الحج أعمالا قلبية وبدنية كان فإنه ينبغي المسلم أن يجتهد في الإخلاص لله وحده، فيقصد بعمله وبحجه وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، لا يريد من وراء ذلك جزاء ولا شكورا. والإخلاص يناقضه أمران: الشرك والرياء، وينقصه يسير الرياء والمعاصي، هذه تنقصه. فانتبه يا عبد الله، إذا قصدت بين الله الحرام وقلت لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، فليكن لا شريك لك، فليكن قصدك ابتغاء وجه الله، تقصد وجه الله، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، فاعبد الله مخلصا له الدين. والحج عبادة، فيجب أن يكون خالصا لله. من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وعلى المسلم أن يجتهد في تحقيق هذه الآداب الشرعية، وأساسها الإخلاص والموافقة، أي أن يحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: خذوا عني مناسككم. وهذا يتطلب من العبد أن يتعلم أحكام الحج ومناسكه قبل أن يدخل في الحج. نعم. وأيضا يجب على المسلم أن يحرص على الإخلاص لله وحده، والبعد عن الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر. ليس المراد أن يقال إن فلان حاج، ولذلك بعض الناس إذا حج يكتب لوحة طويلة عريضة على باب بيته: الحاج فلان. وهذا خطأ كبير، وهو من البدع التي أحدثها الناس. الله يعلم أنك حاج، إذن من تريد أن تخبر؟ تخبر الناس؟ هنا يخشى عليك من الرياء. أيضا على المسلم أن يبتعد عن أن يتعلق بغير الله سبحانه وتعالى، كالتعلق بأصحاب القبور وعبادتها من دون الله، والذبح لها والنذر لها والاستغاثة بأهلها، كأن تقول: مدد يا فلان، مدد يا علان، أغثني يا فلان. فهذا ينقض الصلاة والصوم والحج والزكاة وجميع الأعمال. لو مددت يدك إلى ميت في قبره وقلت: مدد يا سيدي فلان، يا شيخ فلان، أنت والله كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، لا قيمة لصلاتك ولا لحجك ولا لصومك ولا لزكاتك ولا لأعمالك. إذا كنت ممن يمد يده لغير الله فتسأل الموتى في قبورهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات. وما أكثر هذه المظاهر في بلاد المسلمين، فلا تكاد تجد قرية أو مدينة إلا وفيها قبر وقبة تعبد من دون الله، يذبحون لها وينذرون لها ويستغيثون بأهلها من دون الله، ويطلبون من صاحبها الولد والمدد وما إلى ذلك من الشركيات الموجودة في كثير من بلاد المسلمين. نعم.
حاشا هذه البلاد ولله،
حاشا هذه البلاد ولله الحمد، التي طهرت من هذه المظاهر منذ أكثر من 300 سنة، ولله الحمد والمنة. نعم.
قال:
فلا تجد عندنا قبر يعبد ولا قبة تعظم أو يتعلق بها من دون الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: الأدب الثاني أن يجتهد الحاج في معرفة أحكام الحج والعمرة ليؤديهما على بصيرة، فيقتني منسكا في ذلك، ومن أنفع ما يقتنيه منسك شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الذي تقدم التنويه به قريبا، وأن يسأل أهل العلم أيضا عن الشيء قبل فعله حتى لا يقع في الخطأ.
هذا الأدب الثاني بعد الثالث.
نعم.
الأدب الثاني أن يتفقه في أمور حجه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلما فعل نسكا قال ماذا؟ خذوا عني مناسككم. والمقصود يا عبد الله أن تأخذ المناسك عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، تطبق ما دل عليه الكتاب والسنة. ولا ينفع أن تحج مقلدا للناس، يعني تفعل ما يفعلون، فكثير من الناس قد يوقعك في البدع أو الشرك وأنت لا تشعر. إذن عليك أن تتعلم وأن تتفقه قبل أن تقدم في الحج إلى الحج. ولله الحمد الآن في هناك يعني أرقام لعل نحصل أتيكم بها غدا إن شاء الله في وزارة السنة الإسلامية في التوعية تتصل بها وتبين لك جميع مناسك الحج فضلا عن الكتب التي توزع في مراكز الدعوة ومراكز التوعية في الحج. نعم.
قال الأدب الثالث: أن يحرص في سفره للحج على صحبة الأخيار الذين يستفيد منهم علما وأدبا. ففي صحيحي البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة.
هذا الأدب مهم جدا، اختيار الرفقة الصالحة، والمرء على دين خليله، والمرء على مع من أحب. تبحث عن المخيم الذي فيه طلاب علم وفيه مشايخ يوجهونك إلى الخير وفيه الجلساء الطيبون. قال الله تبارك وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وجالس الناس الصالحين وحج مع الناس الصالحين المتفقهين في دين الله سبحانه وتعالى. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وأورد شيخنا حفظه الله ماذا الحديث المهم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فانتبه يا عبد الله، لا تجلس مع المدخنين، مع أصحاب الشيشة، أصحاب الغناء، أصحاب الخنا الذين ينظرون إلى المناظر السيئة. اجلس مع الناس الصالحين الذين ينفعونك في أمر دينك ودنياك. نعم.
قال الأدب الرابع: أن يكون معه في سفره ما يحتاج إليه من المال حتى لا يحتاج إلى ما عند الناس، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. والحديث متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
هذا الأدب مهم جدا. الحج لمن على من استطاع إليه سبيلا، كما قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالذي لا يستطيع الوصول إلى الحج إما أنه لا يجد مالا أو لا يجد تصريحا أو نحو ذلك فإنه لا حج عليه، لا حج عليه. لكن يجب عليه أن يبذل ما يستطيع من أجل الحج بمال حلال ويبتعد عن الحرام ويجتهد في ذلك. ويعني تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. فعليك أن تجتهد. إذا لم تكن لديك زاد، إذا لم يكن لديك زاد ولا راحلة فلا حج عليك ولا تلزم نفسك. أما الذين يتسللون بدون تصاريح بسبب أنهم غير قادرين على الدفع للمخيمات فهؤلاء آثمون، آثمون من عدة نواحي. الأمر الأول أنه غير ملزم وهو لا يستطيع الحج. الأمر الثاني أن ولي الأمر وفقه الله قد سن هذا الأمر للمصالح المرسلة من أجل يعني الرأفة بالمسلمين حتى لا يؤذي بعضهم بعضا، فيحدد أعدادا معينة في كل عام بإقرار العلماء وإجماعهم على ذلك. فالتسلل أو التستر، أو بعض الناس يعني يلبس ربما لبس ملابس تخدع الناس، المهم لا يجوز له أن يحج بدون تصريح. ثم إن هذا من طاعة ولي الأمر، وقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فولي الأمر قد نظم أمور الحج بالتشاور مع العلماء والمشايخ الكبار، واتخذت هذه القرارات بناء على ذلك، فلا يحل لك إن لم تحصل على تصريح أن تذهب وتؤذي الناس في طرقاتهم وتتسكع في الطرقات وتعرض نفسك للمهانة، وربما منعت سنين طويلة بسبب ذلك. نعم.
قال: الأدب الخامس أن يتحلى بالأخلاق الكريمة ويعامل غيره معاملة حسنة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي بإسناد حسن من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. قال: والمعنى أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به.
نعم، التخلق بالأخلاق الفاضلة هذه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وفي غير الحج، لكنه يتأكد في الحج أكثر، نظرا لأنك قد تتعرض لزحام ولكذا، فعليك أن تكون لينا هينا مع إخوانك، تتلطف بهم ولا تزاحمهم ولا تدفعهم ولا ترفسهم بيديك ورجليك مثل ما يفعل بعض الناس، يأتي إلى الجمرات أو إلى الطواف وكأنه هاجم، وكأنه مصارع حرب يريد أن يهجم على الناس، يشغل يديه ورجليه هكذا يمينا وشمالا، هذا يأثم ويعرض حجه للخلل. فعليك أن تتنبه يا عبد الله، تخلق بالأخلاق الفاضلة، أخلاق رسول الله الذي قال الله فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال اتق الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فانتبه لهذا، قال: إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. ويقول صلى الله عليه وسلم: أكمل الناس إيمانا أحسنهم خلقا. فلتتخلق بالأخلاق الفاضلة مع إخوانك الحجاج ومع الجميع، حتى لا تخدش حجك أو يعني تنقصه. نعم.
قال: الأدب السادس أن يشغل بالذكر والدعاء والاستغفار، ويحفظ لسانه وأركانه إلا من خير، ويشغل وقته فيما يعود عليه بالعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ.
إذن هذا الأدب يتعلق بكف اللسان والاشتغال بالذكر، اشتغل بالتلبية، بالتهليل والتحميد والتكبير والتسبيح، اشتغل بتلاوة القرآن، اشتغل بما يعود عليك بالخير، ولا تكن من أهل القيل والقال تضيع وقتك بما لا فائدة فيه، وربما جرك بعض الناس إلى السب والشتم والكلام البذيء وما إلى ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لرسوله: أمسك عليك هذا، يقول أمسك عليك أي لسانك، فكيف بأيام الحج؟ فلتجتهد تشتغل بذكر الله، تلبية والتحليل والتهليل والتحميد، وإياك وإطلاق لسانك فيما لا يليق، يعني عليك إما أن تذكر وإما على الأقل أن تسكت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم.
قال حفظه الله تعالى: الأدب السابع أن يحذر إيذاء غيره بقول أو فعل، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، متفق عليه. ويحذر أيضا إيذاء غيره برائحة الدخان الخبيثة مثلا إذا كان قد ابتلي بشربه، بل يجب عليه أن يترك شربه ويتوب إلى الله من ذلك عز وجل من ذلك، لأن فيه إضرارا بالصحة وإضاعة للمال. قال: وينبغي للمسلم أن يحرص على الإتيان بهذه الأخلاق والآداب الحسنة في أحوالها كلها، ويتأكد
في أحواله
كلها، ويتأكد ذلك في سفره إلى الحج والعمرة.
يعني أيضا يكف لسانه لا يؤذي الناس بقول أو فعل، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على المسلم على أن يكف لسانه ويده، فقال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ويبتعد عن الغيبة والنميمة والكلام البذيء والسب والشتم وما إلى ذلك، فيحفظ لسانه، وفي الوقت نفسه لا يؤذي الناس برائحته، ينظف جسده، ويبتعد عن حتى عن أكل الثوم والبصل، ويبتعد عن الشراب المحرم كالدخان. الدخان محرم بإجماع المسلمين وبإجماع العقلاء حتى من غير المسلمين، فإذا عليك أن تبتعد عنه. والله لو أن المدخن يشعر بما يشعر به من يشم رائحة عرقه لعلم أنه يؤذي الناس، إذا جلس في مجلس آذاهم، وإذا كان زحام آذاهم برائحته النتنة، دخان نتن ورائحة صاحبه نتنة، دائما منتن مرة، فانتبه لهذا واترك الدخان في الحج وفي غير الحج، فإنه شراب محرم ولا يجوز المسلم أن يتعاطى. نعم.
والشم ونحو ذلك،
ومثله الشم، ومثله التنبول، ومثله القات أو أعظم منه، وغير ذلك من المحرمات. نعم،
انتهى.
نبدأ
فضل الحج والعمرة.
نمشي لأن الكتاب طويل كما تعلم. نعم. الليلة ما في أسئلة، غدا إن شاء الله الأسئلة.
نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فضل الحج والعمرة. نعم. قال: ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في فضل الحج والعمرة أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة، رواه الترمذي وابن خزيمة في صحيحه، والنسائي من حديث ابن مسعود وإسناده عندهم حسن، ورواه النسائي وإسناد صحيح من حديث ابن عباس وليس فيه والذهب والفضة. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور، ورواه البخاري. قال: وقد ذكر الحافظ رحمه الله في الفتح أن الأكثر ضبط لكل بضم الكاف خطاب للنساء، وأنه روي بكسر الكاف وزيادة ألف قبلها للاستدراك، لكن وقال: والأول أكثر فائدة، لأنه يشتمل على إثبات فضل الحج وعلى جواب سؤالها عن الجهاد. قال: ويقوي ما قاله الحافظ أيضا أنه قد يفهم من رواية لفظ الاستدراك لكن أن الحج أفضل من الجهاد، وهو خلاف ما جاء مبينا في حديث أبي هريرة الآتي بعد هذا الحديث.
نعم.
قال: ورواه ابن ماجه وابن خزيمة في صحيح، ولفظه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: قلت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. والحديث متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والحديث متفق عليه. ومنه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص رضي الله عنه: أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ والحديث عند مسلم. قال: والحج المبرور هو الذي يأتي به المسلم وفقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لحديث جابر رضي الله عنه الطويل، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. قال: ورواه مسلم والنسائي أيضا بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم، ولفظه: يا أيها الناس خذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا. قال: مع البعد عن الرفث والفسوق والامتناع عما منع المحرم من فعله. قال: وعلامة كون الحج مبرورا أن يتحول المسلم بعد حجه من الحسن إلى الأحسن، ومن السيء إلى الحسن. فإذا كان قبل حجه ابتلي بالوقوع في شيء من المعاصي والآثام، فعليه أن يتوب في حجه توبة نصوحا يقلع فيها عن الذنوب، ويندم على ما حصل منه، ويعقد العزم في المستقبل على أن لا يعود إليها. وإذا كان الذنب يتعلق بحقوق الآدميين، فعليه أن يردها إليهم إن كانت مالية إذا كانوا لم يعفوه منها، أو يطلب منهم المسامحة إذا كانت الإساءة إليهم في إيذائهم بلسانه ويده، إلا إذا كان علم أنه يترتب على إعلام بذلك مفسدة وفرقة وشحناء، فيكتفي بطلب المسامحة منهم بألفاظ عامة مع الثناء عليهم بما يليق بهم والدعاء لهم، فيفتح لنفسه بالحج باب خير، ويبدأ حياة جديدة معمورة بتقوى الله والاستقامة على أمره. وأما إذا كان قبل الحج على حالة سيئة واستمر عليها بعد الحج، فإن ذلك علامة على عدم ظفره ببر الحج. قال: والذنوب التي
في عنوان ولا
لا
أكمل.
قال: والذنوب التي تكفرها الأعمال الصالحة كالصلاة والحج وغير ذلك هي الصغائر، لقول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، الآية. وقوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، الحديث عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال: وأما الكبائر فإن الذي يكفرها هو التوبة منها، فبتوبة الحاج من الذنوب كبيرها وصغيرها يظفر برجوعه من حجه كيوم ولدت أمه. وأما إذا لم يتم منها وفعلها أو عزم على فعلها فإنه مؤاخذ على ذلك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قول الله تعالى من سورة الأنعام: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قال: واعلم أن تارك السيئة الذي لا يعملها على ثلاثة أقسام: تارة يتركها لله فهذا تكتب له حسنة على كفه عنها لله تعالى، وهذا عمل وليه، ولهذا جاء أنه يكتب له حسنة كما جاء في بعض ألفاظ الصحيح: فإنه تركها من جرائي، أي من أجلي. وتارة يتركها نسيانا وذهولا عنها، فهذا لا له ولا عليه لأنه لم ينوي خيرا ولا فعل شرا. وتارة يتركها عجزا وكسلا عنها بعد السعي في أسبابها والتلبس بما يقرب منها، فهذا بمنزلة فاعلها، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. والحديث متفق عليه من حديث أبي بكرة رضي الله عنه.
هذه الآداب المتعلقة بفضل الحج والعمرة، والتنبيه على بعض الآداب فيهما. فقد سمعت من أحاديث، والتي منها: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وحديث تابع بين الحج والعمرة، قبل ذلك قول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله وغير ذلك. والحج والعمرة كفارة، والحج والصلاة والعمرة والصلاة والجمعة الجمعة كفارة لما بينهما ما لم تغشى الكبائر. والله تبارك وتعالى يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقد نبه الشيخ رحمه الله على أن الذي يغفر الذي يغفر ولو لم تكن ثمة توبة إنما هي ماذا؟ الصغائر فقط. ولذلك قال إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر. وأما الكبائر فإنها لا تكفر إلا بالتوبة، التوبة الصادقة النصوح بشروطها الأربعة: الإقلاع من الذنب، والعزم بأن يتركها بالكلية، والعزم على عدم العودة، والندم على ما فات، ورد حقوق الناس من رد المظالم إلى أهلها، ورد المظالم إلى أهلها. فلا بد أن نتنبه لذلك ونحذر كل الحذر من ما يخدش حجنا وعمرتنا. ومن حج ولم يرفث ولم يفسق فماذا؟
رجع
من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه. هذا إذا اجتنب الصغائر. أما إن ارتكب كبائر فإنها لا تغفر بذلك. فعلى المسلم أن يتنبه ويبتعد عن المعاصي صغيرها وكبيرها، لأن التهاون بالصغائر قد يحولها إلى ماذا؟ إلى كبائر. ولذلك يقول العلماء لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع ماذا؟ مع الاستغفار. والمقصود بلا كبيرة مع الاستغفار أي مع التوبة الصادقة النصوح. فعلينا أن نتنبه لهذا الأمر وأن نجتهد في أن يكون حجنا مبرورا بالجد والاجتهاد في أدائه على الوجه الصحيح، وباجتناب الصغائر والكبائر، وبحفظ اللسان، وبالجد والاجتهاد فيما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الشعيرة العظيمة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله غدا والأيام الأخرى نترك لكم فرصة للأسئلة إن شاء الله تعالى.